أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. يا أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع هاميا، وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغوادي غواديا، ومما يزيل القلب عن مستقره، ومما يزيل القلب عن مستقره، ويترك زند الغيظ للحشر واريا. وقوف بنات الوحي عند طليقها، بحال به يشجين حتى الأعاديا. نادت خويا شقولا للينشدني من الناس، أخوك حسين وين وين عباس. عايش أقول اللي يناشدني من الناس. أخوك حسين وين وين عباس. أقول حسين ظل جثة، ظل جثة بلا راس. وعباس البطل قطعة ويمينه، ايه وعباس البطل قطعة، ايه ويمينه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. هذه الآية الكريمة تتحدث مع الآيات الأخرى التالية عن مشهد آخر من مشاهد قصة سليمان النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا كما هي العادة نشير إلى أن هذا المقطع أيضا فيه فوائد جمة لنفس نبي الله سليمان، وكذلك لنبينا صلى الله عليه وآله، ولأمته وللسائرين على دربه. فلا بد من اقتباس الفوائد والحكم التي نستخلصها من آيات القرآن وبالأخص من القصص القرآنية. فهذا المقطع: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. الآية تشير إلى أنه قد حصل امتحان لسليمان عليه السلام، وكما تعلمون أن الامتحان والابتلاء هو الأمر الذي قامت عليه الحكمة الإلهية من خلق الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا أمر لا بد منه. الفتنة والامتحان والابتلاء أمر اقتضته الحكمة الإلهية وهو القانون الإلهي، والإنسان لم يخلق عبث في هذا الوجود، والله سبحانه وتعالى جعل السير إلى الدار الآخرة عن طريق النجاح في هذا الابتلاء. والابتلاء متعدد، وأيضا هو يمكن أن يتطرق إلى كل الموجودين، لا يفرق بين نبي وولي وإنسان عادي، بل كلما ازدادت رتبة الإنسان وازداد قربه من الله تبارك وتعالى ازداد واشتد بلاؤه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء، فالأمثل ثم الأمثل. فإذا أكثر الناس بلاء سيكونون الأنبياء، وبعد ذلك الأولياء. إذا نبي الله سليمان ليس استثناء أيضا من هذه القاعدة وهذه الحكمة الإلهية. ثم إنه بالنسبة لأنواع البلايا تختلف، قد تكون هذه البلايا عن طريق النعم، وقد تكون عن طريق الأمراض والأعراض وشتى أنواعها. إذن البلاء ليس دائما بالمرض، ليس دائما بالموت، ليس دائما بالخوف، ليس دائما بما يكون فيه أمور سلبية على بدن الإنسان وعلى روحه، لا، حتى بالنعم الإنسان يفتتن ويمتحن. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا نفس الأموال ونفس الأولاد تكون أيضا فتنة وامتحان للإنسان. فهذه الأمور يمتحن الباري تبارك وتعالى عباده بها. سليمان أيضا امتحن هذا الامتحان، ولكنه نجح في امتحانه ونال الدرجات العليا. فقد وصف في بداية الأمر بشتى المواصفات، ثم بعد أن امتحن أيضا هيئ للوصول إلى تلك المرتبة من قيادة المملكة العظيمة التي لم يوجد لها مثيل. فما هو هذا الامتحان؟ الامتحان الذي ذكرته الآيات بهذه الآية الكريمة: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذه النتيجة الحاصلة بعد الامتحان. لكن نفس الامتحان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ظاهر القصة أن هناك جسم خالي من الروح قد ألقي على عرش سليمان وعلى كرسيه. لكن ما هو هذا الجسد؟ ما هو هذا الجسم؟ بأي كيفية؟ لمن هو؟ هذا واقع اختلاف بين المفسرين والروايات. غاية ما تذكره الآيات القرآنية هو هذا المقدار: أن هناك جسد بلا روح قد ألقي على كرسي سليمان. ثم ما هو؟ بعد ذلك حصلت إنابة من سليمان عليه السلام، كأنه يوجد تعلق وارتباط بينه وبين ذلك الجسد، فهذا الارتباط جعله يؤوب إلى الله ويرجع إليه، ثم يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيه الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده. المفسرون بطبيعة الحال لابد أن يبحثوا أولا عن الروايات، ثم بعد ذلك يعملون اجتهادهم لكي يصلوا إلى نتيجة متناسبة مع الآيات القرآنية، مع مقام النبي عليه السلام، مع الروايات. لا يمكن أن يبدوا آراء من وجهة نظرهم الخاصة. إذا جئنا إلى الروايات فأيضا قصة سليمان كقصة داود كبقية القصص الإسلامية القرآنية الواردة لنا نشير إلى أنه يوجد تحريف أيضا فيها، فلم تخلو هذه القصة من تحريف. بما أنها جاءت موجزة فأصبحت أيضا وسيلة أو أصبحت مادة لكي يزايد عليها القصاصون ويضعوا فيها المواضع. بعضهم أوصل التحريف فيها والتزييف والزيادات إلى أن جعلها كقصة من قصص ألف ليلة وليلة. وبطبيعة الحال دي نفس القصة، قصة سليمان، يمكن تتناسب يعني باعتبار ارتباطها بالشياطين والجن. لو نظرت إلى قصص القدامى وألف ليلة وليلة يمكن تحصل لها شبيه، بل الجن الموجود والشياطين الموجودين في دي القصص كثير منهم ينسبوهم لمن؟ لسليمان. جني موجود في البحر زي ما تلاحظوا في ديك القصص، واحد ألقى سنارته، ألقى شباكه، استخرج مثلا قارورة وفيها شيطان من الشياطين. من متى أنت هنا؟ قال من أيام سليمان، فيربط هذه القصص بماذا؟ بالنبي سليمان عليه السلام. القصة اللي صاغوها أيضا شبيهة، أنا ما أريد أفصل زايد فيها، فقط أشير إلى شيء سريع حتى لو وقع في أذهاننا وقرينا في بعض كتب التفاسير والروايات أن سليمان حصل له كذا، وأن هذه الآية أيضا من هذا النوع من القصص، يبين إليكم أن هذه كاذبة وخاطئة وموضوعة، وهي من الإسرائيليات. خلاصتها: ربطوا سليمان ونبوته بالخاتم، زي ما تسمعوا خاتم سليمان، جعلوا أن الملك العظيم وأن النبوة والسيطرة الموجودة عند سليمان عليه السلام كلها مرتبطة بالخاتم. يوم من الأيام فصخ خاتمه وخلى بنفسه، وجاء الشيطان تشبه وتلبس بنفس الكيفية التي كان عليها، فظنت امرأته أنه سليمان، قال ناوليني خاتمه، فأعطته خاتمه، ثم بعد ذلك لبسه الشيطان وجلس على كرسيه. بمجرد أن لبسه استلم الملك بكامله، كأنما والنبوة وكل شيء، وذاك سليمان أصبح هزيلا ضعيفا لا يستطيع على شيء، كالجسد الذي لا يمكن أن يغير أو يحرك ساكنا. بعد ذلك اكتشفوا من خلال تصرفات هذا الشيطان أن صفاته ما تتناسب، ليس كصفات النبي، وتعاملاته أيضا غير شرعية. فعندما اكتشفوه هرب الشيطان وترك الخاتم، رجع سليمان ولبسه ورجعت له مملكته. قصة سخيفة للغاية، لا يمكن أن تقبل ولا تتناسب مع الأنبياء ولا مع النبوة. النبوة خاتم يوضع في يد النبي ثم كل من استلمه أصبح هو النبي، قصة لا يمكن أن تقبل. المحققون زي ما يقول الفخر الرازي في قولان: قول للحشوية اللي هم أصحاب هؤلاء أو هذه القصص، وقول للمحققين. والمحققين أيضا على ماذا؟ على أقوى. إحنا بنذكر الآراء التي يمكن أن تفيدنا في فهم كتاب الله ونستطيع أن نستفيد منها فوائد، ونترك هالحشو الزائد الذي جاء من اليهود ومن الإسرائيليين. بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نأتي إلى مفردات الآية كالعادة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. فتنا عرفناها امتحنا، الافتتان الامتحان. الجسد ما هو؟ يقولون الجسد هو الشيء الذي لا روح فيه، أي بدن وأي جماد ليس فيه روح يطلق عليه جسم، لكن الجسد هو الذي كان بإمكانه أن تكون فيه روح، ولكن في ذيك اللحظة ما في روح يقال له جسد. بدن الإنسان عندما تخرج منه الروح يقال له جسد. كذلك أيضا في قصة موسى ويا السامري، عجلا جسدا له خوار، لما مثل لهم وسوى لهم السامري ذلك العجل مثله مثل تماما العجل، ويخرج صوت الخوار أيضا صوت العجل، ولكنه جسد ليس إلا جماد لا يوجد فيه روح، شكل عجل ولكنه ماذا؟ لا روح فيه. بنفس الكيفية سليمان أيضا رأى على كرسيه ذلك الجسد، يعني جسم موجود ولكن خال من الروح، هذا هو الجسد. قال المفسرون اختلفوا فيه، بعضهم قال أن هذا الجسد الذي ألقي فجأة على كرسي سليمان إنما هو سليمان نفسه، يعني نفس سليمان صار جسد على ماذا؟ على كرسي. بأي معنى؟ أنه أصيب بمرض شديد، الله سبحانه وتعالى ابتلاه. ولقد فتنا سليمان، امتحنا بماذا؟ بهذا المرض. هذا المرض أخذ منه مأخذا بحيث أنه أصبح كأنه جسد بلا روح، زي ما إحنا مثلا نمر على مريض نزوره شاف الله المرضى، لما نطلع عنه نعبر عنه وشو مسكين جسد بلا روح، يعني ما عنده قوة على الحركة، فكأنه مو حقيقة لا كأنه جسد منزوع منه الروح، ما دام لا يقوى على الحركة ولا يستطيع يباشر أموره بنفسه كأن جسد بلا روح. أصبح سليمان هكذا ملقا على كرسيه بهذه الكيفية، هذا الرأي الأول. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لما شافه رجع إليه بإنابة وطلب منه الشفاء، أرجع إليه وكافئه بعد ذلك بالملك العظيم. هذا الرأي الأول الموجود، لكن هذا يناقشوه العلماء ويقولوا ده ما يتناسب مع الآية. الآية الكريمة ظاهرها لما نقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، لو كان نفس الجسد هو سليمان كان يقول هكذا وألقيناه على كرسيه ماذا؟ جسدا، في ضمير المفروض يرجع على سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقيناه على كرسيه، المفروض يصير هكذا، ولكن القرآن لم يأتي بالضمير وإنما جاء بلا ضمير. إذا كان جاء بلا ضمير ومع ذلك المفروض يكون في ضمير مقدر، يقولوا هذا ما يتناسب مع الفصاحة القرآنية، يمكن كلام عادي انقبل، بس فصاحة القرآن الذي أصبح معجزة لا يمكن أن تضاهيها فصاحة أخرى، لا ما تتناسب معها، فلهذا نترك هذا الرأي. هذا رأي. الرأي الآخر قالوا أن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان إنما هو ولد ناقص، ويقول عندنا رواية أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوات، اللهم صل وسلم، هذه الرواية لما سئل عن سليمان وعن هذه القصة أتى وقال أن سليمان أراد أن يأتي له ولد بحيث أنه يصبح معه فرسان كثيرون يساعدوا على شؤون الملك والحكم ويصبحوا فرسانا وقيادات في جيشه، فقال لأطوفن هذه الليلة على 70 من نسائه، طبعا لأطوفن هذه الليلة على 70 من نسائي، فإذا ولدت كل واحدة منهن ولدا جعلته فارسا من الفرسان يعينني على إثبات كلمة الله وتحقيق العدالة، مضمون كلام الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله. فلم يذكر كلمة إن شاء الله. قال إذا الله، ما قال إذا الله بعد، قال لأطوفن فإذا رزقت لأجعلن هؤلاء الفرسان قيادات وكذا، ما قال إن شاء الله إذا رزقت وإن شاء الله لأجعلن، ترك أمر المشيئة تماما ونسيها وركز فقط على أنه سيجعل. وهذا أمر بطبيعة الحال كما تعلمون من أساسيات أخلاقياتنا في التعامل مع الله، أننا لا نحسم الأمور تماما، دائما نعلقها على المشيئة. الآية الكريمة تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فإذا تعليق كل الأمور على ماذا؟ على المشيئة. سليمان حسب هذه الرواية نسي هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بأنه لم يستجب كامل دعائه، بل أعطاه ولدا واحدا ناقصا ما يستفيد منه، وهذا الولد ظل ناقص لين مات. ثم بعد ذلك التفت طبعا سليمان إلى أمره فطلب من الله سبحانه وتعالى التوبة ورجع إلى الله. الله بعدين عوضه وعطاه ملك عظيم بدل أن يكون لديه شباب وأبناء قواد وما شاء. هذه الرواية مذكورة أيضا وهي من الأقوال التي ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وأيضا اعتبرها من أقوال المحققين، من أقوال الحشوية لما يعطيها أي اعتبار، لا من أقوال المحققين، ولم يضعف هذا الرأي، أخذه أخذ القبول. إلا أن شيخنا الأستاذ الشيخ مكارم صاحب الأمثل عندما ذكر القصة وأراد أن يذكر معنى الجسد أشار إلى هذه الرواية وإن لم يصرح بها، لكن المضمون إلا أنه لم يشر إلى 70 مرة، قال على بعض يطوف على بعض نسائه. الآن كم مرة عنده سليمان؟ 70 أقل. المهم ذكر شيخنا أنه يطوف على بعض نسائه. إذن عرفنا الآن الرأي هذا من الذي يقول به، وأيضا ما هو معنى الجسد. هذا رأي. رأي آخر أيضا وهو الرأي الثاني أو الأخير للفخر الرازي. الرأي الأول ما يعني اعترض عليه، الرأي الثاني الذي هو ابتكره يقول لا، سليمان جاءه أمر مخيف وأخبار مقلقة بحيث أنه خاف خوفا شديدا من بعض الظروف ومن بعض الجهات ومن بعض الشخصيات، بحيث أنه الخوف سيطر على نفسه وخلاه من شدة التفكير كالجسد بلا روح. ثم بعد ذلك يقول خوفه على أهل مملكته وأن يفتتنوا بهؤلاء المخيفين له، منهم ديلين الجن والشياطين لعلها، لأن كما سوف نشير الآن إلى أن زمن سليمان كان مليء بالجن بالشياطين، سواء كان من الجن أو من الإنس، وهؤلاء لهم قوة وسيطرة ويستطيعوا أيضا يأثروا حتى على الناس وعقائدهم. سليمان خاف، شاف الأمر سيؤثر على دعوته لله، مو خايف على نفسه زي ما قصص الأنبياء، ما أوجس في نفسه خيفة موسى زي ما في القرآن، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أمير المؤمنين عليه السلام في شرحه في نهج البلاغة يقول ما أوجس في نفسه خيفة موسى، يعني لنفسه، وإنما خوف غلبة الجهال. فلعل النبي عليه السلام أيضا هكذا، مو لأنه هو خاف على نفسه وإنما خاف على أساس أن يغلب على هؤلاء الجهال ويفتتنون به هؤلاء الشياطين، لعله هكذا. فمن شدة الخوف أصبح يفكر تفكير كثير فصار كالجسد هزيل جالس على كرسي. ثم بعد ذلك التفت إلى التوكل الإلهي فتوكل على الله وعاد له الأمر بصورة طبيعية وآب ورجع إلى الله وتمكن من نفسه. ثم بعد ذلك طلب من الله أن يعطيه قوة لكي يسيطر على هؤلاء الشياطين والمردة ويواجههم وينقذ الناس من شرورهم. وهذه فيها فائدة إلينا أيضا بغض النظر عن صحة هذا القول أو عدمه، إحنا الآن نستعرض الآراء وناخذ منها الفوائد. جبنا الرأي الثاني الذي ذكرناه، وأيضا أخذنا منه فائدة وهي التوكل على الله وتعليق جميع الأمور على مشيئة الله، حتى في حالة المرض في غيره الإنسان يعلق أموره بيد الله سبحانه وتعالى، إذا أمنيات عنده أيضا يوكلها إلى الله، أيضا إذا خاف من بلايا من أشخاص من هموم من أي شيء فإنه يرجع إلى الله. ترى حالة الخوف تؤثر على الإنسان بالفعل، تشل حركة الإنسان. حالة الاضطراب أمر طبيعي، حالة الرجفة عند الإنسان عندما يخاف أمر طبيعي، عندما يواجه مشكل، عندما يواجه عدو، عندما ولهذا أيضا نفس الرعب كما في الروايات الواردة عندنا، الرعب أيضا وسيلة من وسائل كسلاح من الأسلحة، وهو من أسلحة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يكون منصورا بالرعب. كيف؟ يعني عنده حالة من يلقاه من الأعداء أصيب حالة الرعب والخوف، وهذا في حد ذاته سلاح، يسيطر على الطرف الآخر، يشل حركته، يهزم بأسرع وقت. فإذا الخوف والرعب إذا سيطر على كيان الإنسان يهزم ويكون فاشلا أمام جميع هذه المصاعب. سليمان من هذا القبيل كان في بداية الأمر، لما الإنسان يريد يتخلص من هذه الحالة لا يركز عليها كثير ويجلس يفكر في نفس الأمر المرعب والمخيف، لا بيتمالكه الخوف، في هذه الحالة لن يحرك ساكنا ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر. ما هو الحال؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. الحل هو في الرجوع إلى الله، لا يركز الإنسان كثيرا على أمر الشيء المخيف وعلى الأعداء وعلى ما شابه، زي ما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: ارمي ببصرك أقصى القوم، يعني لا تنظر إلى الأمام، لا خليك تنظر إلى البعيد. التركيز يمكن على من واجهك من الأعداء يمكن يعطيك حالة من الخوف، لا خلي نظرك إلى البعيد، لا يصير تركيزك على الشيء المقابل لك مباشرة ليخيفك، بحيث أنك أيضا من ضمن فوائد هذه الكلمة لا يكون أفق نظرك ضيق فقط، وإنما لابد أن يتسع، لعل العدو يجيك من بعيد، لعل سلاح معين يأتيك من الجهة البعيدة. المهم الإنسان لا يركز على أموره المخيفة ويجلس يفكر فيها ليل نهار، وإنما الله سبحانه وتعالى المعين للمؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يعينه في أموره، يشعر حالة معنوية، يشعر الإنسان بطاقة قوية لأنه توكل على الله ولأن الله لا يخلف وعده. في هذه الحالة تتفجر عنده طاقة جديدة ويستطيع ذاك الخوف ذاك الرعب يزول من عنده ويستطيع يواجه المشكلة. فهذه فائدة نستفيدها أيضا من هذا الرأي من في هذه القصة أيضا. الأمر الآخر طبعا لعل الفيلم السينمائي الذي مثل فيه قصة سليمان النبي لعله كان تطبيق لهذا الرأي، يعني إذا تلاحظوا الفكرة الموجودة في السيناريو بنفس الكيفية، فكأنما أخذت من رأي الفخر الرازي. أما صاحب الميزان فما هو رأيه؟ صاحب الميزان يقول: لا، الجسد لا هو سليمان ولا زي ما قلت، بس في قريب من الرأي الذي روي حسب الرواية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الجسد جسد ابن إلى سليمان، وبالفعل ألقي على كرسيه، كان ناقص كان مريض، بحيث أنه ابتلي به سليمان فمات، فأصبح الهم مسيطرا على سليمان. المهم هذا نوع من البلاء، فالجسد مو سليمان وإنما ابن سليمان. الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يتوجه إليه، كان سليمان لديه رغبة وأمنية وعلق رجاء على هذا الابن أن يرثه، ولعله كان يتصور أن النبوة أيضا كما هو أخذها من بعد والده لعله يتمنى ولدا يواصل طريق الدعوة، يشوف أمامه ناس كثير منحرفين وكذا، يتمنى أيضا يكون عنده ولد يحمل نفس المبادئ ويواصل نفس المسيرة. بينما الأمر والقرار الإلهي كما ذكرنا في ليالي سابقة أنه بيد الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. من ذريتك يا إبراهيم فيهم أنبياء وفيهم أولياء لكن مو كلهم، لا ينال منهم ماذا؟ عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين من هؤلاء الذرية، مو كلهم، بعضهم بيكون بس ليس كلهم، الأمر راجع لله. ولا بد أن يكون هذا النبي الذي سينال مقام الإمامة والنبوة لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما، والعصمة بيد الله يؤتيها من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإذا هو الذي يختار من يكون رسولا. الله سبحانه وتعالى قبض عنه هذا الابن ليريه أن الأمر ليس بيده وإنما بيد الله تبارك وتعالى، فتعلق بآمال الله. إهني التفت النبي ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا من خلال هذه الآراء التي ذكرناها آراء المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة ومعرفة هذه القصة، وإن شاء الله تكون واضحة إلينا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. مهما كان في أي فرض من الفروض التي ذكرناها، الولي والنبي عادة يشعر إنه أذنب ذنب لأنه خالف الأولى. إذا لم يذكر إن شاء الله والله عاتبه ونبهه بيشعر إنه خالف الأولى، بيقول رب اغفر لي لأني لم أقل إن شاء الله. إذا لم يتوكل على الله في حالة الخوف والرعب والتفت بعدين، احس ان اذنب، مع انه هذا مو ذنب مو معصية يعني، ولكن مخالفة الأولى، يعني كأنما هذه المخالفة للأولى يعتبرها ذنب. فهذا الأمر جعل نبي الله سليمان عليه السلام يطلب التوبة من الله على هذا الأمر. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يا ربي اغفر لي الذنوب، وهذه مقدمة في الدعاء. إذا أردنا نطلب من الله شيء، يعلمنا النبي والقرآن إن نحن نقدم المغفرة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا رب أعطيني كذا مثلا، تقدم الصلاة على محمد وآل محمد ثم بعد ذلك تطلب حوائجك. إذن الاستغفار ضروري لقضاء الحاجات. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. جاء السؤال هنا، ما المقصود من أنه ملك لا ينبغي لأحد من بعده؟ هل هو بخل يعني من نبي الله سليمان؟ هذا السؤال طرح وطرحه علي بن يقطين على الإمام الكاظم سلام الله عليه. فهل أن الأنبياء فيهم بخل؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام لا. قال إذن ما معنى قول نبي الله سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ أجاب الإمام الكاظم عليه السلام بجواب جميل، قال الملك ملكان، ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، سيطر على الناس وبالغلبة وبالجور ياخذ يقول أنا ملك عليكم، وملك مأخوذ من قبل الله تعالى كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين. ملك يكون من عطاء من الله كالنبوة وكالإمامة، عطاء من الله سبحانه وتعالى. فقال سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول إنه مأخوذ بالغلبة. أعطيني ملك لا ينقال عني فيه إن مأخوذ بماذا؟ بالغلبة وإجبار الناس، ولا أيضا فيه حالة من اختيار الآخرين. والجور وإجبار الناس، فعلم الناس في وقته وبعده أنه أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين والمالكين ماذا؟ بالغلبة والجور. هذا يختلف تماما، لا هو يشبه ملك آل إبراهيم ولا يشبه ملك ماذا؟ الملوك الجبارين، نوع تماما يختلف، في ميزة خاصة. هذا ما يتطرق إلى السعة والضيق لما يقول ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، مو أنه أوسع ملك ولا تعطي أحد بعدي ملك واسع مثل وسعة ملكي، لا لا، هذا الأمر فيه نعم في حالة من البخل، لا، معناه أنه أعطيني ملك متميز خصوصياته تتناسب مع ظرفي وزماني، وكأنما يريد بعد لا تبتلي أحد من بعدي من الأنبياء بمثل ما ابتليتني بزمان. شلون هذا الزمان؟ نقول معجزات الأنبياء تتناسب مع ظروفهم ومع عصرهم ومع الحالات الموجودة. الآن إذا جئنا إلى معاجز الأنبياء، معجزة النبي إبراهيم عليه السلام كانت إذا وضع في النار خرج سالما، لا تمسه النار ولا تحرقه. لماذا؟ لأن نمرود في ذلك الوقت، ذلك الجبار، عرف بناره، نار بعد مشتعلة دائما، وحتى الطير إذا يمر عليها يسقط من حرارته، ما يمكن، نار دائما مشتعلة يعاقب كل من خالفه، ربهم الأعلى بعد. فالله سبحانه وتعالى هذه المعجزة لإبراهيم أنه لا تحرقه هذه النار. زين، معجزة النبي موسى كان في زمانه منتشر السحر، وعلى هالأساس لابد أن يأتي أيضا بشيء أقوى من السحر ويتغلب عليهم من أجل إقناع الناس. معجزة النبي عيسى عليه السلام، انتشر في زمانه الطب والحذاقة في معالجة الناس، ولكن مجموعة من الأمراض ما استطاعوا عليها، فمن يأتي بقوة يعالج هذه الأمراض يقنع الناس إنه أتى من عند الله، وأزيد من هذا يحيي الموتى، يشفي المرضى ويحيي الموتى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبي انجي إلى نبي الله يوسف، يوسف الصديق سلام الله عليه أيضا كانت لديه معجزة من معاجزه أنه يخبر عن حقائق الأحلام ويفسر الأحلام بحسب واقعها، وكثروا في ذاك الزمان مفسرين الأحلام، لكن مو إلى كل شيء يستطيعوا. فلما جاءهم يوسف الصديق صارت إلى مكانة خاصة، كلمته مسموعة. نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان زمانه والوسط الذي جاء فيه مليء ومعروف بالفصاحة، وكل الناس يتباروا في الفصاحة بالأشعار وبالنثر، وكل إنسان يجي يقول أنا أتحدى أن يأتي أحد بمثل ما أتي، فيأتون بشيء أعظم منه. فإذا أتاهم النبي بالقرآن وهو أرقى ما يمكن أن يكون في الفصاحة، إلى أن كان معجز لا يستطيعون أن يأتوا بآية من آياته ولا سورة من سوره، أصبحت معجزة. إذن كل معجزة تناسب النبي وحسب ظروفه. سليمان عليه السلام أيضا كان ظرفه ظرفا خاصا، هذا الظرف سيطرت الشياطين من الإنس ومن الجن بحيث أنه كان لها ظهور خارجي. إحنا الآن ما نشوف ظهور إلى الجن خارجي نشوفه بعياننا ويأثروا علينا في الظاهر، أشياء بسيطة. عالم الجن عالم موجود، لا نصور أنه عالم خيالي، لا، الثقلان اللذان هما مكلفان الجن والإنس، فهذه حقيقة موجودة، ولكن في ذلك الزمان كان لها خروج مباشر، ولعلها تتجسد أيضا بأجسام كثيفة وتؤثر على الناس وتضر الناس. إذن ظرف خاص. فسليمان حتى يستطيع أن يتغلب على هؤلاء المرضى طلب ملكا يتناسب، قوة تتناسب لكي يواجه قوة هؤلاء، فلا بد أن يعطى من أجل تحقيق أهدافه، ويعان من قبل الله سبحانه وتعالى من أجل مواجهة هؤلاء، وبالفعل أعطي ذلك فطلب هذا الأمر. أيضا ظرف، نأتي الآن إلى هذا المعجز في هذه المملكة، لها صفات خاصة. ظرف ذلك الزمان أن الشياطين لها سرعة في التواصل فيما بينها، وتستطيع تنتقل من مكان إلى مكان بسرعة رهيبة كالبرق الخاطئ. زين، هذا في طبيعة الحال يحتاج له أيضا في مواجهته يحتاج إلى قوة سريعة تماما أقوى من تلك السرعة. إذن عصر اتصالات ومواصلات رهيبة في ذلك الزمان، فيحتاج سليمان أيضا قوة من هذا القبيل. فلهذا جاءت الآية لتقول إنا سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. أعطاه الريح فيها القوة وخلاها لينة إليه طيعة بحيث أنه يقدر يتصرف فيها. الآن ريح قوية كما في بعض الآيات في سورة الأنبياء عاصفة أو كانت خفيفة، الريح طيعة لأمر سليمان بحيث أنه يستطيع من خلالها الانتقال بأي وسيلة ما ذكر لنا القرآن، لكن يستفيد من الريح، من خلال الريح ينتقل من مكان إلى مكان آخر، ويستطيع أن يجري اتصالاته من خلال الريح من مكان إلى مكان آخر. وهذا كان صعب تصوره يمكن أيام النبي، بس في زماننا أصبح سهل تصور هذا الأمر. الآن وسائل الاتصالات والمواصلات تعتمد على ماذا؟ على الرياح، وأكثر الطاقات غير الطاقة النووية يمكن تعتمد على هذا الأمر، طاقة كهربائية والطاقات الأخرى اللي تحرك لك الطائرات، وحتى وسائل الاتصالات الآن اللي عندنا كلها بتستفيد من الأثير بحيث إنه مجال فضائي مسموح متاح استفاد منه البشر، وسيلة اتصال. كذلك أيضا في ذلك الوقت هذا غير ممكن، ولكن عفوا غير متاح أمام الناس، ولكنه غير مستحيل، صعب، يحتاج إلى خطوات. الآن في زماننا يمكن طويت كثير من هذه الخطوات، في ذلك الزمان يعتبر معجز. فلهذا استفاد النبي من هذه الحالة. الشيء الآخر هو الشياطين. الشياطين من الإنس والجن كانوا فيهم على نوعين الشياطين، شياطين يمكن يتطوعوا يعني يستطيع يطيعهم إليه وسخرهم إليه، وشياطين لا مرد ديلين لا يمكن. فسيطر سليمان، أعطي القوة بحيث أنه يسيطر على الشياطين من الإنس والجن وسخرهم إليه، وبعدين كل بناء وغواص، يجعل جماعة منهم في البر يبنوا إليه المباني والمنشآت اللي يريدها، وجعل له مجموعة أخرى في البحر تغوص إليه أيضا وعنده إمكانيات في البحر. هذه فئتين وفريقين. وفئة ثالثة لا، وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد في الأغلال، جامعة من على العنق إلى اليدين إلى الرجلين. هذين شياطين لا فائدة منهم، بل هناك ضرر كبير على المجتمع من خلالهم. فحبسهم سليمان عليه السلام وظلوا محبوسين عنده. إذن هذه القوة التي أعطيت لسليمان عليه السلام. بعد ذلك، بعد هذه القوة المادية، قالت الآيات وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ترى معها القوة المادية والعظمة قريب منا، لم تشغله الدنيا وإنما كان مقرب عندنا. وهذه مرتبة يوصل ليها الأولياء العظام، يعبر عنه السفر الرابع، إلا يعيش الولي بين الناس ولكن بين الخلق، ولكنه بماذا؟ بالحق، ولا يغفل عن الحق أبدا تبارك وتعالى. سليمان وصل إلى هذه المرتبة، إلا أن مملكة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في الروايات أوسع وأعظم من مملكة سليمان. هذه الآية الكريمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يسأل الإمام الباقر عن هذه الآية، قال نحن الناس المحسودون. ترى إحنا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم، روايات تقول أنه رسول الله وأهل بيته ملحقون به. الإمام الباقر يقول نحن الناس المحسودون. ما هي هذه النعمة؟ يقول الكتاب هو النبوة، آتينا آل إبراهيم الكتاب، والحكمة قال الفهم، وملكا عظيما هو الطاعة. المودع في ولاية أهل البيت، ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراء من أعدائهم. أيضا مملكة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف التي بها ينصر المؤمنين والمستضعفين ويأخذ بثأر جده الحسين سلام الله، يعني ختام المجلس، يأخذ بثأر جده أبي عبد الله الحسين عليه السلام. له ثارات، يا لثارات الحسين، ثارات في قلوب المؤمنين، وأولى الناس الأخذ بالثار أن يأخذ بثأر جده، هو مولانا وصاحبنا وإمامنا عجل الله فرجه الشريف. وأعظم ما يؤذي الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه وروحي له الفداء عندما يتذكر جسد جده الحسين في أرض كربلاء، وأعظم من ذلك أيضا عندما يتذكر عماته ونساء أهل البيت وهم داخلون سبايا لأرض الشام، ينظر إليهم الأعداء من كل ناحية وصاب، يقولون، تقول الرواية أن أم كلثوم عندما دخلوا الشام ورأت أعين الناس تنظر إليهم نادت ماذا تقولون، إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. وأعظم شيء أيضا يحزن الإمام صاحب الزمان عندما يتذكر رأس جده الحسين وقد وضع في ذلك الطشت بين يدي يزيد وهو ينكثه بمخصرته، وزينب تنادي وأخاه وحسينا خويا رايسك حين شفته وتلعب عصا يزيد على شفته، ذاك الوقت وجهي لطمته وصديت لبحرقه وندهته، يا شلة يمينك يا ضربته، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحاط الرحال، أمست اليوم والعدو أصبح يدعو، يا لقومي تصدقوا الأنذال. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا، وانصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان بالأخص في العراق. اللهم احفظ مراقد أئمتنا واحفظ شيعة أمير المؤمنين وانصرهم على أعدائهم يا الله. وإلى موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء، الفاتحة مع الصلوات.